أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله وارزقنا حسن مصاحبته واعصمنا من سوء مفارقته بارتكاب جريرة أو اقتراف صغيرة أو كبيرة واجزل لنا فيه الحسنات وأخلنا فيه من السيئات واملأ لنا ما بين طرفيه حمدا وشكرا وأجرا وذخرا وفضلا وإحسانا. اللهم يسر على الكرام الكاتبين مؤنتنا واملأ لنا من حسناتنا صحائفنا ولا تخزنا عندهم بسوء أعمالنا. اللهم اجعل لنا في كل ساعة من ساعاتي حظا من عبادتك ونصيبا من شكرك وشاهد صدق من ملائكتك. اللهم صل على محمد وآله واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن جميع نواحينا حفظا عاصما من معصيتك هاديا إلى طاعتك مستعملا لمحبتك. اللهم صل على محمد وآله ووفقنا في يومنا هذا وليلتنا هذه وفي جميع أيامنا وليالينا لاستعمال الخير وهجران الشر وشكر النعم واتباع السنن ومجانبة البدع والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحياطة الإسلام وانتقاص الباطل وإذلاله ونصرة الحق وإعزازه وإرشاد الضال ومعاونة الضعيف. اللهم صل على محمد وآله واجعله أيمن يوم عهدنا وأفضل صاحب صحبنا وخير وقت ضللنا فيه واجعلنا من أرضى من مر عليه الليل والنهار من جملة خلقك أشكرهم لما أوليت من نعمك وأقومهم بما شرعت من شرائعك وأوقفهم عما حذرت من نهيك. اللهم إني أشهدك وكفى بك شهيدا وأشهد سماءك وأرضك ومن أسكنتهما من ملائكتك وسائر خلقك في يومي هذا وساعتي هذه وليلتي هذه. ومستقر هذا. إني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، قائم بالقسط، عدل في الحكم، رؤوف بالعباد، مالك الملك، رحيم بالخلق، وأن محمدا عبدك ورسولك وخيرتك من خلقك، حملته رسالتك فأداها، وأمرته بالنصح لأمته فنصح لها. اللهم فصل على محمد وآله أكثر ما صليت على أحد من خلقك، وآتي أفضل ما آتيت أحدا من عبادك، واجزه عنا أفضل وأكرم ما جزيت أحدا من أنبيائك عن أمته، إنك أنت المنان بالجسيم الغافر العظيم، وأنت أرحم من كل رحيم. فصل على محمد وآله الطيبين الطاهرين الأخيار الأنجبين. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل ما بدأنا وما تحدثنا عنه في البحث السابق، وكان الكلام في كبرى الدليل العقلي. قلنا البحث في الدليل العقلي يكون في مقامين أو في جهتين. الجهة الأولى كان في صغر الدليل العقلي، أي في إثبات القضايا العقلية، والجهة الثانية أو المقام الثاني هو في كبرى الدليل العقلي، وهو حجية الدليل العقلي. واليوم ندخل في هذا البحث الثاني أو في المقام الثاني أو في الجهة الثانية كما تحدثنا أيضا عنه بالأمس أو في البحث السابق، وكان الكلام في حجية الدليل العقلي. حجية الدليل العقلي، قلنا بأن الدليل العقلي إما قطعي وإما ظني. نتحدث أولا في الدليل العقلي القطعي، وبعد ذلك نتحدث في الدليل العقلي الظني. الدليل العقلي القطعي هو الذي يكشف عن الشيء، الذي ينشئ القطع بالشيء، الذي ينشئ الجزم بالشيء، الذي ينشئ اليقين بالشيء، الذي ينشئ العلم بالشيء، هذا الدليل العقلي القطعي. والدليل العقلي القطعي قلنا هو الدليل الذي يؤدي في المقام. ماذا نريد حجية الدليل العقلي في أي شيء؟ في نفسه أو فيما يكشف عنه؟ نقول فيما يكشف عنه بصورة عامة أو فيما يكشف عنه في بعض الموارد؟ نقول طبعا كل دليل عقلي إذا كان قطعيا فهو حجة في كشف المنكشف، هذا شيء مسلم، لأننا لا نستطيع أن نسلب حجية القطع الآن. إذن إذا كانت القضية مسلمة أين الكلام؟ نقول لا، الكلام في موارد الكشف عن حكم شرعي. إذا كشف الدليل العقلي قطعا عن حكم شرعي، هل هذا الحكم الشرعي حجة أو ليس بحجة؟ فإذا كان الحكم الشرعي حجة فكان للقطع الناشئ من الدليل العقلي، فكان للقطع العقلي الذي نسميه للقطع العقلي، كان للقطع العقلي أثر، كان للقطع العقلي أثر. وإذا لم يكن الحكم الشرعي المنكشف بالقطع العقلي لم يكن حجة، فلم يكن للقطع العقلي أثر. إذا لم يكن أثر إذا نقول هو ليس بحجة لأنه لا أثر له، وإذا كان له أثر فنقول هو حجة بهذا التعبير أو بهذا التقريب. إذا نقول الدليل العقلي إما قطعي وإما ظني. نتحدث أولا في الدليل العقلي القطعي، وهو الدليل الذي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. لاحظ، هو الدليل الذي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي، إلى القطع بالحكم الشرعي، إلى اليقين بالحكم الشرعي، إلى الجزم بالحكم الشرعي. إذن نتحدث عن حجية الدليل العقلي بلحاظ الحكم الشرعي، بلحاظ كشف الحكم الشرعي، بلحاظ القطع بالحكم الشرعي، والجزم بالحكم الشرعي، واليقين بالحكم الشرعي، والعلم بالحكم الشرعي. إذن بلحاظ الحكم الشرعي ليس باستقلاله. إذن الدليل العقلي القطعي وهو الدليل الذي يؤدي إلى العلم بالحكم الشرعي. ويوجد في الدليل العقلي القطعي يوجد قولان. القول الأول قالوا حجية الدليل العقلي القطعي. ماذا نقصد بالحجية هنا؟ نقصد أن هذا الدليل العقلي الذي يكشف عن حكم شرعي، الذي ينشأ منه القطع بالحكم الشرعي والجزم بالحكم الشرعي واليقين بالحكم الشرعي، فهذا الحكم الشرعي حجة، هذا الحكم الشرعي نرتب عليه الآثار فنقول هذا الحكم العقلي، هذا القطع بالحكم العقلي حجة، أو هذا الحكم العقلي المقطوع الذي نقطع به، أو الحكم العقلي القطعي فهو حجة، لأنه كشف عن دليل شرعي له أثر، والدليل الشرعي حجة فالدليل الشرعي أثر، إذن ذلك الدليل العقلي كان له أثر فهو حجة. إذن قالوا الأول، قال حجية الدليل العقلي. ماذا نقصد بالحجية؟ نقصد بالحجية أن الحكم الشرعي المنكشف لو صح التعبير بالدليل العقلي له أثر ونرتب عليه الآثار، أو هو حجة فيكشف حجية الدليل العقلي. نقول حجية الدليل العقلي القطعي أن العلم بالحكم الشرعي الناشئ، ماذا نقصد بحجية الدليل؟ نقول أن العلم بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي يكون حجة. لماذا؟ لحجية القطع. ونحن قلنا بأن القطع الطريقي حجة، فالمقطوع به حجة، فالحكم الشرعي حجة، إذن منجز ومعذر، إذن هذا القطع الناشئ من دليل عقلي نجز الحكم الشرعي، إذن هو حجة. القول الثاني قالوا عدم حجية الدليل العقلي القطعي. لماذا يا قوم تقولون بعدم حجية الدليل العقلي؟ طرحوا عدة أطروحات، نذكر هذا الدليل لو صح التعبير، كيف نصور عدم حجية الدليل العقلي؟ هل ممكن أن نتصور عدم حجية الدليل العقلي والقطع هو حجة وهو كاشف وهو إراءة لو صح التعبير؟ فكيف نسلب الحجية عن القطع؟ قالوا كيف نصور وكيف نتصور أو نعطي صور؟ نذكر هذه الصورة. قالوا الآن نقول ماذا نقصد أولا، ماذا نقصد بعدم حجية الدليل العقلي القطعي؟ نقصد الآن أول رد أول إشكال، نقول كيف هو قطع وكيف تسلب من الحجية؟ نقول لا نسلب من الحجية، نقول نحن ماذا قصدنا بالحجية؟ قصدنا بالحجية أن الدليل الشرعي المنكشف يكون حجة، فإذا كان حجة فهذا الدليل العقلي الذي كشف فهو حجة، فإذا ترتب الأثر على الدليل الشرعي المنكشف بالدليل العقلي القطعي فالدليل العقلي القطعي نسميه نقول لا هو حجة، أما إذا لم يترتب الأثر فليس بحجة. فنقول هنا أن علينا أن نصور بأن الحكم الشرعي المترتب والمنكشف من الدليل العقلي القطعي، نصور بأن هذا الحكم الشرعي ليس بحجة، عندها نقول هذا الحكم العقلي ليس بحجة. نقول أو قالوا عدم حجية، هذا القول الثاني، عدم حجية الدليل العقلي القطعي، قالوا عدم حجية الحكم الشرعي المقطوع به الناشئ من أي شيء، هذا القطع الناشئ من الدليل العقلي القطعي، الدليل الشرعي الناشئ من الدليل العقلي القطعي ليس بحجة. كيف ليس بحجة والقطع هو قطع طريقي وهو يقطع ونقطع بالحكم الشرعي؟ قالوا لا، نحول القطع الطريقي، نحول هذا القطع إلى قطع موضوعي. كيف نقيد الحكم الشرعي؟ نقول ممكن أن نقيد الحكم الشرعي بعدم العلم به من دليل عقلي قطعي. واضحة هذه المسألة؟ المفروض تكون واضحة لأننا تطرقنا إليه في البحث السابق. إذن نقول لا نجرد القطع من حجيته، وإنما نحول القطع من طريقي إلى قطع موضوعي، ونقول الحكم الشرعي يشترط بالحكم الشرعي الصلاة واجبة بشرط عدم العلم بحكم الصلاة أو بوجوب الصلاة، بشرط عدم العلم بوجوب الصلاة من دليل عقلي قطعي، بشرط عدم العلم. فإذا علمنا بوجوب الصلاة بشرط هذا العلم بوجوب الصلاة ليس من دليل عقلي قطعي فهذه الصلاة واجبة، أما إذا علمنا بالصلاة من دليل إذا علمنا بوجوب الصلاة من دليل عقلي قطعي فهذا ليس بحجة، لأن القيد الذي هو عدم العلم به من دليل عقلي قطعي قد انتفى، والآن علمنا به من دليل عقلي قطعي، إذن انتفى القيد، القيد هو عدم العلم وهنا علم، إذن هذا انتفاء للقيد، فينتفي القيد، ينتفي المقيد، ينتفي الوجوب، ينتفي الحكم. لأن الحكم مقيد بعدم العلم به من دليل عقلي قطعي، وهذا علمنا به من دليل عقلي قطعي، فإذا هو ليس بحجة، أو الوجوب ليس بحجة أو لا وجوب في المقام لعدم تحقق الشرط. نقول قالوا عدم حجية الحكم الشرعي المقطوع به الناشئ عن الدليل العقلي القطعي، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريق عن الحجية حتى يقال أن تجريد القطع عن حجيته مستحيل لأن حجيته ذاتية، لا ليس هذا، بل ذلك أو هذا التصوير وهذا الفرض يخرج ويفسر على أساس تحويل القطع من قطع طريقي إلى قطع موضوعي. كيف؟ ببيان. نقول هذا البيان بخطوات أو بنقاط. أولا البيان، أولا أن الأحكام الشرعية، نقول بأن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها هذا القيد. ما هو القيد؟ القيد عدم العلم بجعل الحكم من ناحية الدليل العقلي. إذن نقول ببيان، ما هو البيان؟ البيان بنقاط. أولا إن الأحكام الشرعية قد أخذ في موضوعها أخذ قيد. ما هو القيد؟ القيد عدم العلم بجعل الحكم الشرعي من عدم العلم به من أو عدم العلم بجعله بدليل شرعي بدليل عقلي قطعي، هو عدم العلم بجعلها من ناحية دليل عقلي قطعي. وعليه نقول لو ارتفع القيد، القيد هو عدم العلم بالدليل الشرعي من دليل عقلي قطعي، القيد هو عدم العلم، إذن عندما يرفع القيد عدم القيد سيكون عدم العلم، فيكون العلم بالدليل الشرعي من دليل عقلي قطعي. وعليه مع ارتفاع القيد، أي هذه الخطوة الثانية، وعليه مع ارتفاع القيد أي مع انتفاء القيد، أي نقول وعليه مع بين قوسين العلم، أي هذا ارتفاع القيد. كيف يرتفع القيد؟ القيد هو عدم العلم، ارتفاع القيد هو العلم، عدم. وعليه مع العلم بجعلها، أي بجعل الأحكام الشرعية، مع العلم بجعل الحكم الشرعي من ناحية الدليل العقلي القطعي، العلم من ناحية الدليل العقلي القطعي، فلا يكون الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء القيد، وذلك لانتفاء القيد، لانتفاء قيد الحكم. فإذا انتفى القيد ينتفي المقيد، إذا انتفى الشرط ينتفي المشروط، وهذا يعني أنه لا أثر للعلم من ناحية الدليل العقلي، من ناحية الدليل العقلي أي العلم، من ناحية الدليل العقلي العلم الناشئ من الدليل العقلي، القطع الناشئ من الدليل العقلي، اليقين الناشئ من الدليل العقلي، الجزم الناشئ من الدليل العقلي، في هذه الحالة لا أثر له، لأن هذا العلم قد نفى القيد، وبانتفاء القيد ينتفي جعل الحكم، ينتفي الحكم، إذ لا حكم في هذه الحالة. قلنا يسجل إشكال هنا على القول الثاني، وقلنا يوجد إشكالات ويوجد دفع، ونحن نتحدث ضمن هذه المرحلة وفي سياق هذه المرحلة. الإشكال على القول الثاني، نقول إن من علماء الإنسان كيف يعلم ويقطع بوجود حكم وترفع عنه الحكم وتقول لا حكم عليه؟ نقول لا، العلم بالدليل العقلي نقطع بالجعل، نقطع بجعل الحكم الشرعي، فإذا قطع المكلف بالدليل العقلي، إذا قطع المكلف بالدليل العقلي بجعل الحكم، إذا قطع عن طريق الدليل العقلي، قطع بأي شيء؟ قطع بجعل الحكم الشرعي، فإن مجعول الحكم الشرعي مرفوع عنه. هذا الدفع للإشكال. نقول الإشكال على القول الثاني، إن من علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل يعلم ويقطع ويجزم بجعل الحكم الشرعي، كيف يعقل أنه يقال له أن الحكم غير ثابت مع أنه عالم بالحكم؟ ندفع الإشكال، نقول أن هذا المكلف العالم هو عالم بجعل الحكم، وما يراد نفيه ورفعه عنه ليس هو الجعل، بل يراد نفي المجعول، فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي، وإن كان الجعل الشرعي ثابتا، الجعل ثابت لكن المجعول مرفوع، وهذا لا إشكال فيه. نأتي نقول إذن يتحصل من ذلك أن هذا القول الثاني ممكن، نعم ممكن، ودليل هذه الصورة التي طرحناها ممكنة والتقييد وكما بينا، إذن لا إشكال في تصوير القول الثاني في هذه الحالة، لا استحالة في هذا الأمر، لأننا دفعنا الإشكال الذي بين استحالة، قلنا الكلام ضمن هذه المرحلة، الاستحالة الناشئة من تقييد من لنقل حصول التنافي في نفس الإنسان أو المخالف لما يسلم به الإنسان، واستحالة أن يعلم الإنسان بالحكم ويلزم بالحكم في نفس الوقت يقال بأن الحكم غير ثابت عليه وهو يقطع بوجود الحكم. فنقول ندفع هذا الإشكال بأن العلم هو بالجعل والنفي والرفع هو المجعول، ولا إشكال فيها. إذن لا إشكال في تصوير القول الثاني. قلنا ضمن هذه المرحلة الدراسية يبقى النقاش إن شاء الله لاحقا، لكن القول الثاني وضمن هذه المرحلة هو تنمية ذهنية، هو يتدرج السيد قدس نفسه حتى يقول بأننا مقدمات، يذكر هذا في مقدمات البحوث وهذه الدروس الأصولية، يبين بأنه يوجد ضمن المراحل مباني هو لا يعتقد بها، مخالفة لمباني، قابلة للنقاش، لكن يريد أن يتدرج وينمي الذهن على النقاش وتقبل النقاش والتفريعات والإشكالات التي تسجل. إذن نقول النتيجة والمتحصل، النتيجة أنه لا إشكال في تصوير القول الثاني. ثانيا، لكن القول الثاني يحتاج إلى دليل، أي أن القول الثاني يحتاج إلى دليل شرعي يدل على التقييد بهذا القيد الذي بيناه، ولا ما هو دليل على هذا القيد؟ مجرد كاحتمال لا ينافس، بأن عدم القيد لا ينافس المنع عنه، خاصة مع وجود بعض ما يسجل عليه إشكالات، فيحتاج إلى دليل بالتقييد، ولا يوجد دليل على هذا التقييد، ولا يوجد دليل على ذلك. إذن هؤلاء أصحاب القول الثاني من أين أتوا بهذا التقييد؟ هل من الفراغ؟ نقول لا، أتوا بقيد. قالوا نعم عندنا قيد، وهذا القيد ناشئ من دليل شرعي. إذن نقول لا، حتى ما ذكر من روايات، ذكرت روايات في المقام تتحدث عن الدليل العقلي، ولو صح التعبير تنفي اتباع العقل أو تنهى عن اتباع العقل أو الرأي أو ما يرجع إلى هذا المعنى، وكل شيء يخالف ما ورد عن أهل البيت سلام الله عليهم فهو باطل، كل ما لم يؤخذ من أهل البيت سلام الله عليهم فهو باطل، كل ما لم يرجع إليه إلى المعصومين سلام الله عليهم فهو غير صحيح وهو باطل وهو زغروف وهو افتراء ونحو هذه المعاني تذكر في الروايات. نقول ما ذكر، لا نريد أن ندخل في التفصيل وإن شاء الله لاحقا ندخل بهذا في مراحل لاحقة، نقول وما ذكر من روايات أو ما ذكر في روايات أو من روايات في هذا المقام فهي على أصناف. نذكر، لا نذكر روايات ولكن نذكر مفاد الروايات، ماذا يراد؟ يعني نذكر لنقل الرد على تلك الأصناف من الروايات. نقول أولا الصنف الأول يدل، قسم من هذه الروايات يدل على المنع من العمل والاعتماد على الرأي والقياس والاستحسان وغيرها من الظنون العقلية، ونحن نقول أيضا الدليل العقلي الظني ليس بحجة. نقول ما صدر عن العقل والنهي عن اتباع العقل والدليل العقلي والنظر والفكر هو يخص النهي عن تلك المدرسة التي شاعت في زمن المعصومين سلام الله عليهم. يوجد صنف من هذه الروايات تخص هذا، النهي عن العمل بالقياس والاستحسان الذي شاع في مدارس الرأي عند أهل السنة، وهذه قضية واضحة ومعروفة. ونحن قلنا أيضا خلال البحث الصغروي أبطلنا حجية القياس لأنه ظن والظن ليس بحجة، وبعد قليل أيضا سنتحدث عن هذا الأمر، عن الدليل العقلي الظني وهو ليس بحجة. إذن صنف من الروايات يدل على النهي عن اتباع القياس، الظن الناتج من القياس والاستحسان والمصالح المرسلة أو ما شاكل هذه العناوين. الصنف الثاني من الروايات يدل على كون الولاية، ولاية أهل البيت سلام الله عليهم، هي شرط في صحة الأعمال. مهما أدى الإنسان من صلاة وحاج وصام وزكاة ونحوها من عبادات وأعمال ومن صدقات وباقيات صالحات، وتسامح أن نسميها من الباقيات صالحات في مثل هذا الإنسان الذي لا يوالي، فلا تقبل منه الأعمال. أي نشترط أو يشترط في صحة الأعمال هي ولاية أهل البيت سلام الله عليهم. طبعا الولاية عندما تحدث بشروطها وشرائطها ليس مجرد لقلقة لسان، والفعل والاعتقاد والفكر والمنشأ والتصرف والسلوك والباطن، بل حتى الظاهر يخالف أهل البيت ومنهج أهل البيت وخط أهل البيت سلام الله عليهم. بل مثل هذا الإنسان المدعي يكون من المنافقين، والمنافق يكون في الدرك الأسفل من النار. وبعض الناس من أهل السنة بل كثير منهم، وهم إن شاء الله سيكونون من الأبدان من يلتحق بالمعصوم سلام الله عليه، حتى من غير المسلمين أيضا من الناس الذين في سجيتهم اتباع الحق، لكن لم يصل إليهم الدليل بوضوح ولم يعرفوا الدليل بوضوح، وصل إليهم دليل اعتقدوا به لتمامية حجية ما وصل إليهم. وهؤلاء عندما يصل إليهم دليل الحق سيتنورون به وسيكونون من الأبدان، سواء كانوا من المسلمين أو كانوا من غير المسلمين. فهؤلاء تشملهم الولاية، لأنها لو عرضت ووصلت إليهم بحقيقتها وبصورتها لآمنوا بها قبل غيرهم، ولضحوا من أجلها قبل غيرهم. إذن بعض الأصناف قلنا تدل على النهي عن العمل بالرأي والقياس، والبعض الآخر أو الصنف الآخر من الروايات يدل على كون الولاية شرطا في صحة العبادة، وصنف آخر من الروايات يدل على عدم جواز التصرف دون الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم. بدون الرجوع إلى الكتاب والسنة لا يجوز اتباع العقل، لأن العقل لا يمكن أن يدرك كل الحيثيات والظروف التي تحيط بتلك القضية، كما في رواية أبان في دية أصابع المرأة في أصبع وفي أصبعين وفي ثلاثة، بعد ذلك تنزل الدية المفروض في أصبع ويزداد يتضاعف في الأصبعين وتضاعف في الثلاثة وهكذا في الأربعة وفي الخمسة. لماذا تنقص الدية؟ لوجود دليل شرعي. وهذا العقل يقول، لاحظ هنا، نقول العقل عندما تقطع أصبع يكون فيها دية، عندما تقطع أصبعين تتضاعف الدية، وثلاثة أصابع تتضاعف، والأربعة تتضاعف أكثر، صح، والخمسة أيضا تتضاعف. لماذا عندما تكون الخمسة أو الأربعة الدية تنقص؟ وهذه مسألة عقلية واضحة لا يختلف عليها، لو صح التعبير لا يختلف اثنان. كيف هنا نقول العقل والعقل، علما بأن الرواية تقول لا، الدية تنخفض في الأربعة في الخمسة، هذا حسب تفصيل الديات والأحكام في المثال. إن شاء الله نريد أن ندخل بهذا التفصيل، وإن شاء الله الحديث عنه إذا بقيت الحياة لاحقا ندخل ربما في هذه القضية. إذن الروايات على أصناف، بعض الروايات هي بخصوص إبطال اتباع القياس والرأي والاستحسان، أي رفض لتلك المدرسة وما تنتهج تلك المدرسة مدرسة الرأي. والصنف الآخر من الروايات يعتبر الولاية شرطا في صحة الأعمال، والصنف الثالث من الروايات يعتبر أو يرشد أو هو يبين أو يحكم لو صح التعبير، أو يدل على عدم جواز، يحكم بعدم جواز اتباع الأحكام العقلية قبل مراجعة المعصومين سلام الله عليهم، قبل مراجعة الكتاب والسنة، قبل مراجعة الدليل الشرعي. بعد استنفاذ هذا وبعد الرجوع إلى الدليل الشرعي وبعد لنقل عدم حصول الدليل على هذا، ممكن أن يستقل العقل بحكم شرعي لو صح التعبير. إذن انتهينا الآن من الدليل العقلي القطعي، وقلنا قول بحجية الدليل العقلي القطعي والقول الآخر بعدم حجية الدليل العقلي القطعي. وضمن هذه المرحلة قلنا عدم حجية الدليل العقلي القطعي ممكن أن نصور له الحالة، وهذه الحالة ممكنة لكن لا دليل عليها، فيبقى القول الأول وهو حجية الدليل العقلي. إذا قطعنا بحكم شرعي، إذا قطعنا بالعقل بالدليل العقلي بحكم شرعي، فهذا الحكم الشرعي حجة ونرتب عليه الآثار. يبقى عندي ثانيا الدليل العقلي الظني، وهو الدليل العقلي الذي يؤدي إلى الظن بالحكم الشرعي، مثاله الاستقراء الناقص، القياس كما تحدثنا عنه في الصغرى، في صغرى الدليل العقلي. وقلنا الدليل العقلي الظني ليس بحجة، فهو يحتاج إلى دليل على حجيته، ويحتاج إلى دليل على جواز التعويل والاعتماد عليه، ولا دليل على ذلك. الدليل قام على عدم التعويل على الحدس والرأي والقياس، بل الدليل قام على خلاف ذلك الشيء. خلاف الدليل الظني. قلنا إذا الدليل الظني ليس بحجة سواء كان عقليا أو ليس بعقلي فهو ليس بحجة إلا إذا قام الدليل وقطعنا بقيام الدليل على حجيته. إذن الآن نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. حجية الدليل عقلي، ثانيا حجية الدليل عقلي، فوق ثانيا اكتب أولا إثبات القضايا العقلية. إثبات القضايا العقلية هي الصغرى، وهنا حجية الدليل العقلي اكتب الكبرى، وهذه هذا وهذا يرجع إلى الدليل المحرز العقلي، الدليل العقلي. الدليل العقلي تارة يكون قطعيا وأخرى يكون ظنيا أولا وثانيا. فإذا كان هذا أولا، فإذا كان الدليل العقلي قطعيا، هذا أولا الدليل العقلي القطعي، إذا كان الدليل العقلي قطعيا ومؤديا إلى العلم بالحكم الشرعي فهو حجة من أجل حجية القطع، وهي الحجية حجية ثابتة للقطع الطريقي مهما كان دليله ومستنده، سواء كان الدليل سواء كان عقليا أو كان غير عقلي، ولكن المهم هو القطع الطريقي حجة. ولكن هناك من خالف بذلك. إذن القول الأول قالوا بحجية الدليل العقلي القطعي، بينا هذا. القول الثاني قالوا هناك من خالف هذا القول الثاني في ذلك، وبنى على أن القطع بالحكم الشرعي الناشئ من الدليل العقلي لا أثر له، أي بمعنى نقول لا حجة، لا حجية أو ليس بحجة، ولا يجوز التعويل عليه، وليس ذلك يقول وليس ذلك دفع هذا دفع للإشكال، وليس ذلك تجريدا للقطع الطريق عن الحجية حتى يقال بأنه مستحيل لا يمكن تجريد القطع الطريق عن الحجية، بل هو بل ادعى بل الدعية أن بالإمكان تخريجه، أن بالإمكان تخريجه على أساس تحويل القطع من طريقي، نعم أن بالإمكان تخريجه على أساس، لاحظ، تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال. إذن بل الدعية ماذا، ما هو دليلهم؟ قالوا أن بالإمكان تخريجه على أساس تحويل، تحويل أي شيء؟ تحويل القطع من طريقي إلى موضوعي بأن يقال. لاحظ أخرنا حتى تلتفت إلى هذا، ماذا يقال؟ إن الأحكام الشرعية قد أخذ ضع خطا تحت أخذ في موضوعها قيد، وهو هذا القيد، وهو تفتح قوس بعد قيد تضع قوسا، وهو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي تغلق القوس، هذا هو القيد. القيد ما هو؟ القيد هو عدم العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي، إذن القيد هو عدم العلم. فمع العلم أي مع انتفاء القيد، القيد هو عدم العلم، انتفاء القيد أي انتفاء عدم العلم أي ثبوت العلم، فمع العلم بجعلها من ناحية الدليل العقلي لا يكون الحكم الشرعي ثابتا لانتفاء قيده، فلا أثر للعلم المذكور إذ لا حكم في هذه الحالة، هذا بيناه خلال الشرح. وقد يقال كيف يعقل هذا إشكال، كيف يعقل أن يقال لمن علم بجعل الحكم الشرعي بالدليل يقال له إن الحكم غير ثابت مع أنه عالم به، عالم بالحكم؟ والجواب على هذا الإشكال أن هذا عالم العلم بالجعل والمرفوع والمجعول، أن هذا عالم بجعل الحكم، وأما ما نريد وما نريد أن ننفيه وما نريد أن ننفيه عنه ليس هو الجعل بل هو المجعول. إذن العلم بالجعل والمرفوع هو المجعول، فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ، لاحظ، فالعلم العقلي بالجعل الشرعي، هذه العبارة بين قوسين، أي هذا هو هذا هو عدم القيد لو صح التعبير، ضع هذا، فالعلم العقلي بالجعل الشرعي يؤخذ عدمه، أي يؤخذ عدم العلم العقلي بالجعل الشرعي، ماذا يؤخذ؟ يؤخذ قيدا في المجعول، فلا مجعول مع وجود هذا العلم العقلي بالجعل الشرعي، وإن كان الجعل الشرعي ثابت، الجعل ثابت لكن المجعول غير ثابت ولا فعلية له، فلا محذور في هذا التخريج، ولكنه بحاجة إلى دليل شرعي على تقييد الأحكام الواقعية بالوجه المذكور، ولا يوجد دليل من هذا القبيل. ونحن تطرقنا لأصناف روايات مجرد سبقنا هذا ولم ندخل بتفصيلها. الدليل الذي يذكرونه هو مدفوع. وأما هذا الدليل العقلي ظني، وأما إذا كان الدليل العقلي ظنيا كما في الاستقراء الناقص والقياس وفي كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة، إذا كان ظنيا إذا لم يجزم، لاحظ قيده، وفي كل قضية من القضايا العقلية المتقدمة إذا لم يجزم بها العقل أو إذا لم يجزم بها العقل وكانت ظنية ولكنه ظن بها، فهذا الدليل يحتاج إلى، هذا الدليل العقلي يحتاج إلى دليل، هذا الدليل العقلي الكاشف عن دليل شرعي طبعا ظني، يحتاج إلى دليل على حجيته وجواز التعويل عليه، ولا دليل على ذلك، بل قام الدليل على عدم جواز التعويل على الحدس والرأي والقياس. والسلام عليك يا سيدي مولاي، يا سيدي ويا مولاي ويا معتمدي وسندي ويا أستاذي ويا شفيعي، يا سيد محمد باقر الصدر الشهيد المظلوم ورحمة الله وبركاته. وبهذا نكون قد أوفينا الجزء الضئيل الضئيل مما في أعناقنا، مما في عنقي تجاه السيد الشهيد المظلوم محمد باقر الصدر. وبهذا انتهينا من الجزء الأول من المرحلة الثانية من الأصول، وهو الدليل المحرز، وكان الكلام في الدليل المحرز الشرعي والدليل المحرز العقلي. يبقى الكلام في الجزء الثاني وهو الأصول العملية. نسأل الله تعالى أن نوفق للوفاء للسيد الأستاذ المعلم محمد باقر الصدر قدست نفسه الزكية، ونكمل معكم إذا بقيت الحياة الجزء الثاني، وبعد ذلك إن شاء الله ندخل، وإذا بقيت الحياة وندخل في إيفاء أيضا بعض الفضل للسيد قدست نفسه الزكية، وإذا بقيت الحياة تدخل أيضا في البحث والمرحلة الثالثة إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وأن يرزقنا شفاعة سيد محمد باقر الصدر، ونسأل الله تعالى أن يسددنا بشفاعة المعصوم سلام الله عليه، وبتسديد المعصوم وبتأييد المعصوم سلام الله عليه. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.